وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. طيب، في هذا الفقرة، في هذه الفقرة تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر أصول الفرق. نعم، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرق قال علماء أنها تتفرع من أصول، تتفرع من أصول، هناك أصول أم البدع، ومن أم البدع هذه تتفرع هذه الشعب. وهنا اختلف العلماء في تحديد هذه الأصول، ما هي أصول الفرق؟ هنا أقوال، هنا رجح المؤلف رحمه الله تعالى أن بأن أصول البدع أربعة أصول، بأن أصولها أربعة، وهذا الذي ذهب إليه ابن أصباط، يوسف بن أصباط رحمه الله، هذا الذي رجحه يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى، حيث قال: أهل البدع أربعة، أو قال: أصل البدع أربعة، قال: أصل البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. قال: أصل البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة. قال ابن أصباط رحمه الله تعالى: أصل البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة. راجع الإبانة الكبرى. فيوسف بن أصباط رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ الإسلام من أول من تقدم من أهل الأئمة في ذكر هذه المسألة، في ذكر أصول البدع، رجح أن البدع تتفرع عن هذه الأصول، وهم الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية. ثم تشعبت من كل طائفة كم؟ يعني من كل فرقة من هذه الفرق الأربع تشعبت 18 فرقة، الخوارج تفرع منها 18 فرقة، المرجئة تشعب منها 14 فرقة، والقدرية بالمثل. وعلى بهذا كم يكون عندنا العدد؟ من سيذكر؟ 72 فرقة، هذا الذي أراده، يعني كل فرقة من الفرق الأربع تتشعب إلى 18 فرقة، وإذا يحصل عليها بالجد والضبط سيكون ماذا؟ 72 فرقة. وهذا الذي ذهب كذلك إليه الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، رجح كذلك هذا القول بأن أصول البدع تنقسم إلى أو ترجع إلى أربعة أصول، وهم من ذكر، وهم الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية.
الشيعة والخوارج واحد والقدرية واحد والمرجئة واحد.
عندنا أربع فرق: الشيعة فرقة، والخوارج فرقة، والمرجئة فرقة، والقدرية فرقة. كنا هذا القول الأول. القول الثاني قول من قال بأن الفرق ترجع إلى خمسة أصول، ترجع إلى خمسة أصول. السلام عليكم. أن البدع ترجع إلى خمسة أصول، وهذا نقله لي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض الحنابلة، نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض الحنابلة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة وجعلوا أصول البدع خمسة إذن هؤلاء قال هذا قول آخر وهو من أضاف فوق الأربع فرقة خامسة وهي الجهمية. هؤلاء ذهبوا أن أصول البدع ليس الأربع فقط لا بل خمسة. إذن فهم القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج والجهمية. هؤلاء أضافوا خمسة قال ومن هذه الخمسة تتفرع البدع وقول ثالث قول من ذهب إلى أن أصول البدع ستة وهو ترجيح من الجوزي كما في تلبيس إبليس في كتابه تلبيس إبليس حيث ذكر مبحث عن الفرق وعن تشعبها أطال نفسي هذا المبحث ذكر هذه المسألة مسألة أصول البدع وذكر عن تفرعاتها بس كل فرقة ثم ذكر ما تفرع منها من ماذا من شعب فرجح رحمه الله إلى أن الفرق إلى أن أصول الفرق هي ستة فهي عنده الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة والجهمية والجبرية إذن هو على مذهب الخامس لكن ماذا أضاف أضاف الجبرية الآن نرجع عندنا من قال بالأربعة وهم الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية هذا قول المؤلف الذي رجعه وبه قال بعض السلف مثل مبارك وغيره القول الثاني من أضاف فرقة خامسة وهو الذي قاله قال الإمام أحمد عن بعض الحنابلة وعن غيرهم من أضاف الجهمية القول الآخر هو من أضاف فرقة سادسة وهو ابن الجوزي حيث جعل مع الخمسة الماضين جعل معهم من الجبرية المذهب الذي بعده قول من قال بأنهم سبعة بأن أصول الفرق والتي تفرعت منها الأهواء هي سبعة فرق وهذا الذي رجح الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وانتصر له السفاريني وهم الروافض على مذهبه على قول يعني الروافض والخوارج والمرجئة والجبرية والنجارية والمشبهة والمعتزلة الروافض والخوارج والمرجئة والجبرية والنجارية والمشبهة والمعتزلة فهذه سبع فرق إذن ما الذي يراد من هذا هذه اجتهادات العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر أصول البدع هذا ليس إشكال في الحكم على بدعيتها هذا لا إشكال فيه هذا متفق عليه بأن هذه الفرق ضالة مضلة لكن الآن العلماء في مبحث ذكر أصول الفرق هذه الفرق الضالة من أين تشعبت وما هي أصولها فاجتهاد العلماء أدتهم إلى هذا الاجتهاد من قال من أربع وقال الخمس وقال الست وقال السبع وهذا المذاهب بين أيديكم وقال من قال بها وما الذي أدى إلى اختلاف العلماء في تعداد هذه الأصول قال الذي أدى إلى اختلاف العلماء في ذكر الأصول أمور الأمر الأول من هذه الأمور الذي أدى إلى اختلاف العلماء في ضبط الأصول اختلافهم أو اختلافهم في أسلمت بعض الفرق في أسلمت بعض الفرق، أي هل هي إسلامية أم ليست إسلامية، مثل الجهمية. الجهمية فعلى قول من قال بأنها من الكافرة المرتدة، فإن لا يعدها من ماذا؟ من أصول الفرق. الذي يجعل والذي يعتقد بأن الجهمية كفار، الذي يعتقد بأن الجهمية كفار فهو لا يجعل الجهمية أصل من أصول هذه الفرق، لأنها كافرة لا يحسبها من ماذا؟ من أصول فرق. ولهذا المبارك رحمه الله تعالى لما سئل عن أصول البدع فذكر الأربعة: القدرية والمرجئة والخوارج والروافض. فقيل والجهمية، قال ليست من أمة محمد. فهذا موضوع إشكال يختلف العلماء في هذه الفرقة، هل هي مسلمة حتى نجعلها من الأصول أم ليست من الفرق الإسلامية لا تذكر أبدا؟ فهذا موطن خلاف في هذا. ولهذا الذي يقول بخمس يدخل مرجئة، يدخل الجهمية، والذي لا يدخل الجهمية يرى أنهم كفار. في ضوء يعني ضبط هذه الجماعات من حيث الإسلام وعدم إسلامها تختلف هذه الفروق، هذا فارق. وهذا الذي ماذا أدى إلى تفاوت العلماء في ضبط الأصول. كذلك من الأمور التي جعلت العلماء يختلفون في ضبط هذه الأصول اختلافهم في ذكر الفروق، في تحديد الفروق التي تكون سببا في تصنيف الجماعات، في تحديد الفروق التي تكون سببا في تحديد الجماعات. الفرق كثيرة وكثيرة جدا. فبعض الناس، بعض الذي يدخل في هذا الباب يفرق بين جماعة وجماعة، يعني هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة. لكنك في البحث العلمي لو نظرت هذه الفرقة بماذا اختلفت عن فرقة ثانية تجد أن الاختلاف بينهم فارق دقيق. لربما ترى أن الفرقة خرجت من فرقة أخرى، خرجت منها فرقة أخرى وتنازل على ماذا؟ على مسألة معينة، مسألة واحدة، على صفة. هذا يقول بتأويلها، وهذا يقول بإثباتها، صفة واحدة فقط. وأما في جميع الأصول، أصول البدع مشتركين فيها، فبعضهم يجعل هذه فرقة وهذه فرقة. بعضهم يقول لا، مش معقول، ما نجعل هذا الفارق البسيط يجعلهم جماعة، لا، هي جماعة واحدة تضم بعض إلى بعض، تجعل جماعة واحدة. فعلى ذكر هذه الفروق يختلف وجهات النظر عند العلماء. فمنهم من جعل أن هذه الفروق تنفع أن تكون فارق، هذا جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة، اللي هو وجود لها ماذا؟ فوارق كبيرة. وكل هذه ما هي فوارق كبيرة، هذه فوارق هينة تضم، جعلها جماعة، لما يكون سبعة جعلها ست وهكذا. فباختلافهم في ذكر الفروق بين الجماعات هذا أدى إلى اختلافهم في ماذا؟ في تصنيفها. فهذه أهم العوامل الذي ماذا أدت إلى اختلاف العلماء في ضبط أصول البدع. نأتي بعد ذاك المسألة، وهي بعض العلماء كما سمعتم أنه ذكر تقاسيم، ثم خلص بعض التقاسيم أن بهذا التقسيم نأتي إلى ضبط الجماعات التي أخبر عنها نبينا بأنها في النار. كما قلنا يوسف بن أصباط ومن كان على منهجه ذهبوا إلى أن الأصول أربعة، ثم تنقسم إلى كم؟ إلى 18 فرقة، إذن 72 فرقة يعددها. وابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلويس بليس على ثلاث الفعلة، بعدما جعلها على ست قسم على 12 فرقة، وخاصة إنها 72 فرقة قد وجدت. فهل هذا صواب؟ هل الذي يعدد الفرق حتى يوصلها إلى هذا العدد، إلى 72 فرقة، هل هذا صواب؟ أصلاحين هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، وإنما هذه اجتهادات العلماء. نعم، العلماء اجتهدوا في ذكر الأصول، أصول فرق تتشعب منها جماعات. أما أنك تحصيها جميعا من وإلى ثم تقفل هذا الملف، تقول خلاص هذه الجماعة قد ظهرت في زمن بني فلان ونحن نسعى على هذه الجماعات، هذا ليس بصحيح. ولهذا رد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على مذهب من كان هذا حاله، فقد قال في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، قال: وأما تعيين هذه الفرق، قال: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، وذكروهم في كتب المقالات. لكن الجزم بأن هذه الفرق بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72، ولكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، فهذا كلام رحمه الله كلام لطيف في عدم الجزم، وأن هذه اجتهادات من العلماء، لكن ماذا ليست لا نجزم بصحتها، وإن هي اجتهادات أدتهم إلى هذه المقولة. فإذا فالشاهد ما ذكر المؤلف أن الوصول بدأ 4 أبواب، هذا على قول من قال به، وإلا العلماء اختلفوا في تحديد الوصول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. يعني هل هم مخلدون في النار؟ هذا لا نقطع به، لا يستلزم بدخولهم إلى النار أن يكونوا كفار، لا هذا ليس بلازم، ولا يستلزم أن يخلدوا في النار، هذا ليس بلازم. فمنهم من يعذب ويخرج، منهم من يخلد في النار على حسب بدعه الذي أتى بها. قال: وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. طيب، في قوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب، ما الذي يعني بهذا الكتاب؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن يقصد الكتاب والقرآن، كما حمل بعض الشراح هذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله بقوله: وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب. السلام. ويعنى ونعني، وقال يقصد المؤلف بما هذا الكتاب يعني به القرآن. وعلى هذا فهناك ذلك انتقاد، قال علماء في قول المؤلف، قال: وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شك فهو صاحب سنة. قال: هذا قصور، كان ينبغي يقول بما في هذا الكتاب والسنة. أنا يعني لو أن رجل آمن بما في القرآن فقط، هل يكون هذا بهذا ناجي؟ لا يكون بهذا ناجي. وهذا يوجد من الخوارج من يؤمن بما في القرآن فقط ومع ذلك ضال، وتوجد كذلك فرقة تسمى بالقرآنيين ممن يؤمنون بما في الكتاب فقط دون السنة، وكذلك ضلال. فالإيمان بالكتاب وحده لا ينفع. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى قال يعني ذكر الكتاب، الكتاب يشمل ماذا؟ بالتضمن السنة. لكن بعض الشراح علق قال: ينبغي ماذا أن يضيف بما في هذا الكتاب أو بما في الكتاب والسنة. قال: واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. ولهذا هذا من سبب حديث الفرقة الناجية في قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، هذه واحدة نجت. قال العلماء: نجاتها تكون في الدنيا والآخرة، أما نجاتها في الدنيا تكون ماذا؟ أن الله ينجيها من البدع والمضلات، هذا جزاء من تمسك بالسنة بالكتاب والسنة، أن الله في الدنيا ينجيه من البدع والمضلات، وينجيه كذلك في الآخرة من عذابه سبحانه وتعالى، فهو الناجي. فنجاة المتمسك يستكون في الدنيا والآخرة. وقال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. وهذا الصواب قد جاء معنا تكرارا في ذكر مثل هذه العبارات التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين مذهب السلف في هذا الدين. قال: واعلم رحمك الله أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور، لو وقفوا، معنى وقفوا أي توقفوا، توقفوا عند محدثات الأمور، ما دخلوا فيها. وبهذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فكل شيء أحدث في دين الله ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك بغض النظر عن النية التي في قلب صاحبها، بغض النظر عن ماهية الفعل، أنا فعل فيه عبادة، فيه روحانيات، بغض النظر، ما دام أمر محدث لم يوجد في دين الله جل وعلا فهذا يجب أن يتوقف فيه. قال: واعلم رحمك الله أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ما تعدوا هذه المحدثات، وإنما طبقوا الذي يعرفون من دين الله فقط. قال: ولم يولدوا كلاما، كلام سواء كان من ذكر أو من عبارات أو من عقائد، كلام لم يأتي به رسول الله. قال: ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ به أثر عن رسول الله ولا عن أصحابه لم تكن بدعة، لما وقعت أو قامت بدعة بين الناس، لكن الناس خالفوا ذلك، ذاك أتى بأفعال ومحدثات، وذاك أتى بأقوال وعبارات، فتح هذا الباب وكسر ذاك الباب، فحينها لا تسأل عن الفساد الذي دب في هذه الأمة، ظهرت الأقوال الشنيعة والأفعال الفاحشة الذي ماذا لا تمت للإسلام بصلة. ولهذا الأحاديث في هذا الباب دلالتها واضحة على وجوب التمسك بما جاء في الإسلام وعدم الزيادة عليه. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الزيغان والخروج عن هذه المحجة، عن هذا الطريق الواضحة، هذا زيغان وضلال، لا يزيغ عنها إلا هالك، يهلك. ولهذا كان من آثار السلف على هذا الحال أنهم يعلمون الناس على ما جاء بسنة دون زيادة. ولهذا لما جاء رجل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وأراد أن يحرم، وتعرفون الإحرام يكون من الميقات، فأراد رجل أن يحرم من قبر رسول الله، من قبره، فنهاه مالك: لا تفعل، لا تفعل. فقال: لما إيش فيه؟ يعني هذا المسجد، المسجد ميقات، وهذا المسجد النبوي، أساس المسجد النبوي، هذا أبرك لي. ظن أن الإحرام من قبر الرسول هو أفضل وأولى وأحرى من الميقات، من ماذا؟ من ميقات الحليفة، ميقاتها المدينة. فأنا لما نهاه مالك إذ بالرجل لجهله، يقول: إيش فيه؟ ما في شيء. فقال: إني أخشى عليك من الفتنة، إني أخشى عليك من الفتنة. ثم تلا قول ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا جزاء من ترك التمسك بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، أنه ماذا؟ أنه يقع في البدعة ويقع في المخالفة، وبهذا يتحصل على سخط الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه خلاصة ما يتعلق بهذه الفقرة، وإن شاء الله الفقرة الأخرى فيها مسائل تترك في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.